وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومه عن الصلاة، ثم أذن بلال رضي الله عنه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. هذا بالنسبة للصلاة الفائتة، هل يشرع لها الأذان أم لا؟ هذا فيه الحديث فيه متعارضة. في حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا أنه أمر بلال فأذن بعد طلوع الشمس، هذه صلاة فائتة، وأمر بلالا فأذن. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي لما في يوم الخندق لما فاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب ونزلوا بطحان بعد غروب الشمس، قال أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أذن فصلى المغرب، يعني لم يؤذن بصلاة الظهر وهي فائتة. فكيف الجمع بين هذه الحديث؟ نقول نزل على حسب مثل هذه الأحوال. قل إذا فاتت صلاة وحضرت أو دخل وقت الصلاة التي بعدها فإنها تقضى من غير أذان ثم يؤذن للحاضرة، في حاضرة الآن، فلا يؤذن للفائتة وقد دخل وقت الحاضرة. أما إذا كان وقت الحاضر لم يدخل فليس هناك حاضرة يؤذن لها، فيؤذن لهذه الفائتة، هذا بشرط إذا لم يكن في بلد أذن فيه. أما إذا كان في بلد أذن فيه فمعلوم أنه لا يجوز أن يؤذن لأن لا يشوش على الناس. مجموعة ناموا عن صلاة الفجر في البلد وقاموا بعد طلوع الشمس وأرادوا أن يصلوا هذه الفائتة، هل يؤذنون؟ لا، لا يجوز لهم أن يؤذنوا لما فيه من التشويش على الناس. لكن إذا كانوا في سفر وناموا عن الصلاة وليس في أحد أذن أنهم في السفر، فنقول يشرع لهم أن يؤذنوا ولو بعد طلوع الشمس، يؤذنون ثم يصلون سنة الفجر راتبة ثم يقيم ثم يصلون صلاة الفجر ويجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة لأن القضاء يحكي الأداء، فيصليها كما كان يصليها كما قال فعل كما كان يفعل كل يوم. بعض العلماء قال أيضا يقضي الجلوس بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، يعني كان يد الساعة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يمكن أن يجلس هذه الساعة قضاء، هذا محتمل. قال صنع كما يصنع كل يوم، وكان عليه الصلاة والسلام يصنع كل يوم هذا الجلوس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا حال محتمل. أما إذا حضرت الصلاة التي تليها فإنه يقيم للفائتة ويكون الأذان للحاضرة، لأن الحاضرة دخل وقتها، فيقيم للفائتة ثم يصليها ثم يؤذن للحاضرة. وعلى هذا نقول لا تعارض بين الأحاديث، يعني هذا في حال وهذا في حال. حديث أبي قتادة في حال لم تحضر لم يدخل وقت الحاضرة، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه دخل وقت الحاضر. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية الله ولم ينادي في واحدة منهما. يعني هذا أيضا ظاهر التعارض، في تعارض من حديث جابر حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا التعارض، قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه اضطراب، وروايات كثيرة منها مرفوع منها موقوف، مرة يقول بأذان وإقامة، مرة بغير أذان، مرة بإقامتين بدون أذان، ومرة أذان وإقامتين. فروايات حديث عمر مضطربة، وحديث جابر رضي الله عنه ليس في اضطراب، لم يروى إلا على وجه واحد، وأنه أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة. هذا واحد، يعني يرجح حديث جابر رضي الله عنه على حديث عمر رضي الله عنهما لأمرين. الأمر الأول وجود الاضطراب في حديث عمر ولا يوجد في حديث جابر رضي الله عنه، هذا واحد. الأمر الثاني أن صلاة الظهر والعصر لم يرد فيها إلا حديث جابر رضي الله عنه، وليس فيه اختلاف أنه صلىها بأذان وإقامتين. وصلاة المغرب والعشاء مثلها، هذا جمع وهذا جمع، هذا جمع تقديم في عرفة الظهر والعصر، وهذا جمع تأخير في مزدلفة للمغرب والعشاء. فالظاهر الحال أنه لا فرق بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر، أو بين الجمعين، الجمع الذي في عرفة والجمع الذي في مزدلفة. فهذا هذه مرجحات لحديث جابر رضي الله عنه، فهو المعتمد، هو المعتمد. وفي السنة أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. هذا يعني هل يؤخذ منه أنه أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، وأنه يجوز الأكل والشرب في أول طلوع الفجر، لا يؤذن حتى يقال أصبحت، يعني دخل الصباح وطلع الفجر ثم يؤذن بعد طلوع الفجر، وهذا سيكون فيه وقت لحظات سواء طالت أو قصرت ما بين طلوع الفجر وأذان ابن أم مكتوم. ولكن هذا نقول ليس بظاهر أو ليس بواضح من الحديث، وإنما يحتمل أنه أصبحت أصبحت يعني دخلت في الأذان أذن الآن، يعني قارب طلوع الفجر، فإذا قام مستعد يكون الفجر قد طلع. على كل حال هذا لفظ محتمل، ولا يؤخذ منه دليل على أنه يجوز إنسانا يأكل ويشرب يعني دقيقة أو أكثر أو أقل بعد طلوع الفجر. إذا تبين الفجر أمسك، إذا تبين الفجر وجب الإمساك. إلا أنه جاء حديث رواه أبو داود بسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم مؤذن وفي يده ناء فلا يضعه من يده حتى يفرغ منه. هذا غالب من الشراب، أن الشراب لا يطول. كذلك إنسان في يده لقمة تمرة أو شيء فإنه يأكلها ولو سمع الأذان، هذه رخصة، لأن النفس قد تعلقت بهذا الطعام الذي وضعه في يده، الطعام والشراب الذي وضعه في يده تهيأ للأكل أو الشرب، فيشق عليه أن يقطع هذا الأكل والشرب وقد تهيأ له. والغالب أنه لحظات يشرب جرعا ما أو يأكل تمرة أو لقمة هي لحظات، وهذه رخصة. لكن لا يلزم يعاود الأكل لا يضع من يده، الذي في يده يشربه إن كان شرابا، يأكل لقمة كانت طعاما، هذه رخصة. أما إذا تبين طلوع الفجر فلا يجوز له أن يأكل ولا يشرب إذا أراد الصيام. لكن يعني إذا لم يتبين الفجر وصار المؤذن يؤذن على غلبة الظن، هنا الأصل بقاء الليل، فلو أكل وشرب شاكا في طلوع الفجر فلا حرج عليه، صيام صحيح، أن الأصل بقاء الليل حتى يتبين، كما قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ما قال حتى يطلع، قال حتى يتبين لكم. فإذا لم يتبين للإنسان فإنه في عذر وفي سعة. والآن يعني المعروف أن التقويم فيه تقديم دقيقتين تقريبا، هذا الأقرب، أن التقديم يسير قرابة دقيقتين فقط، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل. وهاتان الدقيقتان يجعلهما عند الحاجة، الأفضل أن ينتهي من سحوره قبل أن يؤذن المؤذن. لكن لو أذنوه بحاجة فعنده دقيقتان، يعني لا بأس لو أكل وشرب في هاتين الدقيقتين. إذا هذا الأذان الأول ليس لصلاة الفجر، هذا ليس لصلاة الفجر. إذا قول في الأذان الأول لصلاة الفجر كما سبق هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر، أما هذا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منه، إن بلالا يؤذن بليل، واضح ليس أو قبل طلوع الفجر، إذا هذا ليس لصلاة الفجر، يؤذن بليل. وفي بعض الروايات قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني لأجل يرجع القائم يعني يوتر لأنه يطلع على الفجر قبل الوتر، وينهض النائم يستعد للصلاة أو يتسحر أو يوتر إن لم يكن أوتر، هذا تهيئة لطلوع الفجر حتى يستعد النائم أو القائم وليس لصلاة الفجر. لو قال هل يشرع في رمضان فقط وإلا يشرع طوال السنة؟ يقول لأنه قال النبي لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني كان قال في رمضان كلوا واشربوا، لكن نقول الصواب أنه يشرع طوال العام، أنه لا يزال في الناس من يصوم اثنين أو خميس أو قضاء أو ما شابه ذلك، فالناس يحتاجون إليه ولا يزال فيهم صائم أو إنسان نائم يستيقظ ليوتر أو ما شابه ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. يعني هذا قالوا أنه أخطأ فيه حماد بن سلمة، حكم أئمة الحديث كعلي بن المديني والبخاري وابن حاتم والإمام أحمد بأن حماد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث ورفعه، وإنما يروى عن عمر رضي الله عنه، فليس في دليل على عدم جواز التأذين قبل الفجر، بالعكس بالأحاديث دلت دلالة واضحة على مشروعية الأذان الأول. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا لفظ عام، وحديث عمر رضي الله عنه مخصص للعموم في الحي علتين، يقول حي لقد حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو مناسب أنه يدعوك إلى الصلاة، فلا يناسب أن تدعوه أو تدعو غيرك لأنك مستمع مدعو. إذا قال لك المؤذن حي على الصلاة هو يدعوك، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأ من حولك وقوتك، لا حول أي لا تحول من مكان إلى آخر ولا قوة على أي عمل إلا بالله، فيبرأ العبد من حوله وقوته ويكل الأمر إلى الله، فيكون سببا لعون الله له على إتيانه المسجد وأداء الصلاة. وإذا نقول أولا أنه يعتمد على الدليل، أن بعض الناس يجمع يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا خلاف السنة، فقول مثل ما يقول المؤذن، ثم استثنى في حديث عمر رضي الله عنه قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك إذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول يدخل في العموم، يقول الصلاة خير من النوم. أما قول صدقت وبررت أو صدقت وبالحق نطقت أو ما شابه ذلك ما يقول بعض العامة، هذا ليس له أصل، والأصل قولوا مثل ما يقول المؤذن، فالأصل أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا ما استثني بالدليل وهو الحي على الثاني. الإقامة الأقرب أنه ما يرد، إذا سمعته مؤذن والظاهر يعني من الإطلاق أنه في التأذين، إذا سمعته مؤذن يقيم، هذه عند أحمد أنها ضعيفة. وكل حال أقرب لظاهر الحديث أنه يشرع عند الأذان، لكن من رأى أن الإقامة نوع من الأذان، أنها من جنس الأذان وردت، فالأمر فيه سعة، فيه احتمال. الأقرب أنه خاص بالأذان، لأن المسجل ما يردد، المسجل لأنه أذان قد حصل وانتهى، ويشرع له أن يردد من يدعوه في الحال، يدعوك حيا للصلاة تقول حيا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المسجل قد وقع من زمن وليس يفعل الآن فلا يردد. إذا نقول ما يسمع في المذياع في الراديو، نقول إن كان حيا على الهواء فأنت تردد، لأنه لا فرق تسمعه بالمذياع أو تسمعه مباشرة من المنارة، فتردد إذا كان على الهواء. وإذا كان مسجلا، إذا كان مسجلا فإنه لا يشرع الترديد، صار أنه يقول ويتبع، ما ورد فيه شيء، لكن لا بأس أن يقول ما فات تكبيرتين ثلاث أربع ثم يلحق المؤذن قضاء بعد. يعني لا أظن يقولها قبل قمة المؤذن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تتابعه تستمر معه. وعن عثمان إذن السنة أن تردد. لو قال قائل هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، فما الصارف عن الوجوب؟ إذا سمعتم مؤذن فقولوا هذا أمر، فما الصارف عنه عن الوجوب إلى الاستحباب؟ يقول ذاك العلماء كلاما، لكن أقرب الله أعلم أن هذا أمر ليس أمر وجوب، أمر استحباب، هذه فضيلة، هذه فضيلة وليست أمرا قطعا واجبا قطعا، هذا فضائل من فضائل الأعمال، مثل حديث البراء: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قضى على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخره. هذا فضل، ذكر يقول عند النوم على سبيل الاستحباب، وليس هناك صارف لحديث البراء، ما يعرف صارف، لكن العلماء لا خلاف بينهم أن عسوي استحباب، هذا مثله. مع أن بعض العلماء يعني أراد أن يأتي بصارف، لكن في نوع تكلف، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه مالك بن حويرث رضي الله عنه ومن معه حينما أمر من يؤذن أحدهم ويأمهم أكبرهم، قال ما قال ورددوا معه، مع أنهم حديث عهد بالإسلام. اللي يظهر البحث عن صارف مثل هذا في شيء من التكلف، لأن هذه من الفضائل، ولا يشك أحد أنها على سبيل الفضل والاستحباب وليست على سبيل الوجوب. الأذان فرض كفاية واجب على الجميع، إذا قام به من يكفي سقط إجماع الباقين، لا بد من وجود من يدعو الناس إلى الصلاة، أما ترديد الجميع على سبيل الاستحباب والكمال. إذا نقف الحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من النافع والصالح، التوفيق والسداد، وأن يعافينا وأن يعافينا. أكرم الكريم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.